بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اخبار الايام الاول الاصحاح الرابع العدد التاسع. وكان يعبيس اشرف من اخوته وسمته امه يعبيس قائله لاني ولدته بحزن. ودعا يعبيس اله اسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. لو حد فينا أحبائي بدأ يقرأ في سفر أخبار الأيام الأول، أول ما يبتدي يمسك الإصحاح الأول يلاقيه كله أسامي، يحاول يصابر. يعني نحاول نفتكر اللي مننا قرأ سفر الأخبار أول مرة قرناه، يحاول الواحد يقعد يصابر في الإصحاح الأول إليها أسامي كتيرة، يقول طيب معلش نشوف الإصحاح الثاني، يفاجأ أن الإصحاح الثاني برضو أسماء. والموضوع دوت يستمر من الإصحاح الأول لغاية الإصحاح التاسع، أسامي من آدم لغاية إسرائيل لما رجعوا من السبي. 9 إصحاحات في الكتاب المقدس، أكتر من 500 اسم متتاليين وراء بعضهم. فيمكن الواحد فينا كان يزهق ويفر في الإصحاحات دي لغاية ما يشوف الأسامي خلصت فين ويبتدي يقرأ من الإصحاح العاشر، وخصوصا إنها أسامي صعبة ومش مستخدمة ومش يمكن مش واضح لذهن البعض إيه الحكمة منها يعني. لكن العجيب يا أحبائي في وسط الإصحاحات 9 دول لما نوصل للإصحاح الرابع نلاقي برضو بيبتدي بأسامي. بعد حوالي 44 اسم من بداية الإصحاح الرابع نلاقي الوحي توقف عن سرد الأسماء وراح كتب الأيتين اللي أنا قريتهم دول، إنه واحد اسمه يعبيس كان أشرف من إخواته وأمه سمته يعبيس لأنها ولدته بحزن، فالتجأ لربنا وبدأ يصلي يقول له ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، وربنا استجاب للصلاة بتاعته. بعد كده يرجع يسرد شوية أسامي، ولكم 9 إصحاحات كلهم أسماء، مفيش بس غير الجزء دوت في الإصحاح الرابع. موضوع يا أحبائي يعني يستحق وقف. إيه اللي خلى الوحي يتوقف فجأة عن سرد الأسامي ويذكر الأيتين دول وبعد كده يرجع يكمل سرد الأسماء دي؟ أكيد يعبيس دوت في درس مهم جدا ربنا حب يعلمه لنا من هذا الرجل. عشان كده أحبائي الإنسان يقف عند يعبيس دوت، طب مين الرجل دوت؟ العجيب لما نفر الكتاب المقدس كله ما نلاقيش أي حاجة ذكرت عنه سوى الآيتين دول. طيب عايزين نتعرف عليه، نحاول نعرف معنى الاسم بتاعه. كلمة يعبيس كلمة عبري معناها حزن أو ألم، أو لو حبينا نترجمها ترجمة حرفية هي ما يسبب الحزن وما يسبب الألم. هذه معنى اسم واحد يوم ما اتولد أم مثبته يعبيس، سبب حزن أو سبب ألم. يقول الكتاب في العدد التاسع وسمته أمه يعبيس. ليه سمتيه ستي الاسم دوت؟ قالت لأني ولدته بحزن. ما ذكرش الكتاب إيه الحزن اللي صاحب ميلاد يعبيس، ما نعرفش. قد يكون مثلا أمه تألمت ألام شديدة جدا حتى قربت الموت، فحست الولد ده يعني سبب حزن ليها وسبب ألم فرح مسميها يعبيس. قد يكون يوم ما اتولد أبوه مات، ما هو ما يسبب الحزن أو ما يسبب الألم. قد يكون اليوم اللي اتولد فيه حصلت كارثة في العالم، حاجة خطيرة حصلت، ما نعرفش. لكن أمه سمته يعبيس قائلة لأني ولدته بحزن. أدي كل اللي احنا نقدر نستنبطه من اسمه. لما نفر في الإصحاح الرابع اللي اتذكرت فيه الحادثة ديت نلاقيه كان بيذكر نسل يهوذا، ومن نسل يهوذا ذكر يعبيس، يبقى نقدر نستنتج ان هو واحد من سبط يهوذا. هذه ثاني استنتاج ممكن نستنتجه. وسبط يهوذا كان يحيى في مملكة الجنوب بالنسبة لإسرائيل عند أورشليم، فيبقى إذن راجل أم ولدته بحزن سمته يعبيس، عاش في مملكة يهوذا في الجنوب من سبط يهوذا. تقريبا من تتابع الأسماء لما نمسك بداية من يهوذا لغاية ما وصلنا ليعبيس، تقريبا إحنا دخلنا أرض كنعان. يبقى دوت يكشف لنا ان الراجل دوت، ما احنا من اهمية الراجل دوت انه الوحي وقف عنده 9 اصحاحات اسماء اسماء اسماء، وعند ده بالذات وقف. يبقى اذا الشخصية ديت ليها اهمية، فالامر يستلزم ان احنا ندور مين يا عبيس دوت. فلما نقارن الاسامي اللي هو مذكور فيها، كانت دي تقريبا في فترة عصر القضاء. هذه كل اللي احنا نقدر نوصل له من الكتاب المقدس، الآيتين والمكان اللي ذكر فيه. لما نرجع لتقليدات اليهود، ايه بتقولوا ايه عن يعبيس دوت، ايه بتحكوا في التاريخ بتاعكم؟ قالوا عنه انه ده كان راجل من اشهر معلمي الناموس، وعمل مدرسة لتعليم الناموس. والتقليد ده يا احبائي فيما يؤكده في الكتاب المقدس ايه، انه في سفر اخبار الايام الاول الاصحاح الثاني العدد 55 قال ان كان في مدينة اسمها مدينة يعبيس. يبقى اسم يعبيس ذكر مرتين، مرة هنا في قصته الايتين دول، ومرة في اخبار ايام الاول الاصحاح الثاني الاية 55 ان في مدينة اسمها مدينة يعبيس. قال المدينة دي كان بيسكنها الكتبة. لو حطينا الاية دي جنب تقليد اليهود ان ده كان معلم للناموس، شيء منطقي، سان معلم للناموس مشهور، عمل مدرسة، فالبلد بتاعته اسمها قرية يعبيس، وسكن فيها الناس اللي بيهتموا بالناموس اللي هم الكتبة. ادي كل اللي احنا نقدر نعرفه عن الراجل دوت. وسمتها امه يعبيس قائلة لاني ولدته بحزن. عايزكم بقى تتصوروا نفسية الولد دوت. تصوروا ولد، يعني أنا عشان أعرب لكم الكلمة باللغة العربية، يعني لو حبينا نترجمها عربي مثلا في اللغة بتاعتنا نسميه يا حزين. نسميه إيه؟ يا حزين. تصوروا بقى ولد اسمه يا حزين، يعني اسم يجيب الحزن، يجيب البؤس، تعالى يا حزين، روح يا حزين، حاجة صعب. يعني حقيقة أحبائي، يعني تصوروا نفسية الولد دوت مجرد أن يسمع اسمه. يعني أكيد في حياته ناس كتيرة تتريقوا عليه على اسمه دوت، مجرد ما الاسم يتقال والناس تضحك والناس تتريق، واحد اسمه يا حزين. تصور انتوا النهارده لما واحد اسمه كده، اكيد امه كل مره لما كانت تناديه يا يعبيس تفتكر الالام اللي هي اجتازتها عند اولاد الولد دوت، تفتكر المصيبه اللي حصلت في العيله لما الولد ده جه. كل لما تنادي اسمه، اسمه بقى مقترن في ذهن امه بالالم بالحزن بالضيق اللي اجتازته العيله دي يوم ميلاد الولد دوت. حاجة تبئس. هو نفسه كل ما يسمع الاسم بتاعه واحد يناديه يقول له يا عبيس، يفتكر ان انا سبب حزن اهلي. صاروا، انا عايز احبائي احسسكم بنفسية هذا الرجل. كل ما يسمع اسمه يقول انا سبب حزن، سبب بؤس، سبب شقاء لعيلتي. قولوا لي بقى، يعني انسان بهذه المشاعر يبقى ايه حاله؟ كبر يعبيس وكبر معاه حزنه. وسمته أمه يعبيس قائلة لأني ولدته بحزن. يا أحبائي، في العهد القديم الأسماء كلها كانت مقترنة بالشخصية، وبقى اسم الإنسان تعبير عن شخصيته. مسكوا كل الكتاب المقدس من أوله، يعني مثلا إسحاق إيه؟ ابن الضحك، اسمه كده إسحاق، كلمة عبري معناها ابن الضحك. ليه؟ أول ما ربنا بشر أمنا صار رحت ولدي ضحكت، فقالت ده ولد جاب لي ضحك، رسم ضحكة على بقي، فسميته إسحاق، اسمي فرح. أنت يا ابني كل ما تبصله أنت ابن الضحك، أنت ابن الفرح. سارة إيه؟ سارة يعني أميرة. كل ما تسمع اسمها وكل ما أهلها ينادوها دي الأميرة بتاعتنا، اسمي فرح. وكانت حياتها كده. أميرة أبونا إسحاق كانت حياته كده، ابن ضحك. سليمان ابن سلام، وكانت حياة سليمان كلها حياة سلام. يعقوب اسمه يعقوب ليه؟ لأنه يتعقب، وفعلا تعقب أخوه عيسو في الولادة وفي البكورية، فالاسم بينطبق على الحياة، الاسم بينطبق على حياة الشخص. طب صاحبنا ده لما يبقى اسمه يعبيص يبقى حياته حياة حزن، حياة ألم، حياة شقاء. لكن يا أحبائي يعبيص ما وقفش عند الحتة ديت، يقول الكتاب وكان يعبيص الحزين دوت، سبب الحزن، سبب الشقاء، سبب التعب اللي منكد على أهله واللي عايش في حزن، كان يعبيص أشرف من إخوته. وكلمة أشرف معناها هنا أنه في نظر الله هو أفضل من إخواته، مش أشرف يعني هو يعني رافع نفسه فوق إخواته أو الناس رفعوه فوق إخواته، لا، هنا أشرف يعني هو أكثر كرامة في عينين ربنا من إخواته، لأن الوحي ده بيكتب كلام الله. فربنا بص ليعبيص دوت وقال دوت عندي له كرامة أكتر من كل إخواته، ابن الحزن ده، الحزين ده، البائس. طب ليه يا ربي بتقول عليه أنه ده عندك أكثر كرامة من إخواته؟ قال في العدد العاشر لأنه دعا يعبيص إله إسرائيل، لأنه التجأ لله. أنا اسمي سبب حزن، أنا حياتي كلها حزن، أنا أهلي بينظروا لي أن أنا سر شقائهم وسر تعبهم، وكل لما يفتكروا اسمي يفتكروا المصيبة اللي حلت يوم ميلادي. إنما يعبيص لم يستسلم لهذه المشاعر، إنما يقول الكتاب دعا يعبيص إله إسرائيل، قال رب هم لفظني، هم متضايقني، هم شعرين أن أنا سبب حزنهم وسبب شقائهم، أنا ناس بتتريق عليا، لكن أنا يا ربي حاجة راحتي، حاجة سلامي، حاجة تعزيتي فيك. دعا يعبيص إله إسرائيل. إحنا في عصر القضاء، وفي أعمال كتيرة قالت عن يعبيص، عن ربنا في الأسفار اللي قبل كده وفي الأحداث. إله إسرائيل دوت اللي عمل معجزات، إله إسرائيل ده اللي عبرنا البحر الأحمر، فهو سامع بمعجزات إله إسرائيل، فقال له ربنا هلتجئ إليك تعمل معجزة في حياتي. عشان كده صار يعبيص أشرف من إخواته. طب أحبائي لو حبينا نطبقها علينا قبل ما نسترسل في حياة هذا الرجل، ياما البعض فينا يقول إنه أنا ظروفي متعبة، إمكانياتي متعبة، البيت اللي أنا فيه متعب، بابا ماما، وأنا ماليش ذنب في دي. يعبيص دوت لما تولد إيه ذنبه إن يوم ما تولد حصلت مصيبة؟ هو إيه ذنبه؟ إيه ذنبه إن يتسمى اسمه يا حزين؟ إذا ما أنا ماليش ذنب. يبقى إذن المشكلة اللي أنا فيها، الضيقة اللي أنا فيها، المصيبة اللي أنا فيها، الحزن اللي أنا فيه، أنا ماليش يد فيه. على هذا المثال ممكن نجد في وسطنا يعبيص كثير، أو باعتباركم بنات يعبيصات كثيرات. أهي ظروف متعبة أنا موجود فيها وماليش يد فيها. حاجة من الاثنين يا أحبائي، يا إما أن الإنسان فينا يستسلم للحزن وللضيق والتعب، وهو بينه بالنفس يقول لك أنا غصب عني، أنا ماليش يد في الظروف اللي أنا فيها، ممكن، لكن مش هيجني إلا الشقاء والتعب والألم ومزيد من الحزن ومزيد من اليعبصة الألم. لكن ممكن الإنسان يتجه اتجاه آخر، هو اتجاه يعبيص، إنه إيه؟ دعا يعبيص إله إسرائيل. حتى ربي لو أنا موجود في ظروف متعبة، حتى لو الألام اللي أنا فيها ديت أنا مليش ذنب فيها، لكن أنت إله المعجزات، أنت قادر أنك تعمل في حياتي معجزة، قادر أن الظروف اللي أنا فيها ديت تحولها لسبب بركة لي، أنت تخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. طب دي تيجي إزاي؟ دعا يعبيص إله إسرائيل. ما أسهل يا أحبائي أن واحد فينا يقعد يبكي همه ويبكي حزنه، وإحنا كده وظروفنا كده ونصيبي كده ماشي، هتاخد ايه في الاخر؟ مش هاخد حاجة. عشان كده كان يعبيص اشرف من اخواته، ربنا نظر ليعبيص انه هو اكثر كرامة في عينين ربنا من بقية اخواته. ليه؟ لانه التجأ بضيقته بمشكلته بظروفه المتعبة دي، التجأ لله. طيب لما التجأ لله ايه اللي حصل؟ ايه المعجزة اللي حصلت في حياة هذا الرجل؟ يقول الكتاب: ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا، وقف يصلي، طلب إيه؟ طلب أربع طلبات. قال له نمرة واحد: ليتك تباركني، أنا الحزين، أنا اللي سبب الحزن، اللي سبب الشقاء، اللي سبب الألم، اللي ناس بتناديني تقول لي يا حزين يا بائس، اسمه كده. طالب إيه؟ ليتك تباركني، دي نمرة واحد. نمرة اتنين: توسع تخومي، طلبة تانية. نمرة تلاتة: تكون يدك معي. نمرة أربعة: تحفظني من الشر لأنه يتعبني. تعالوا أحبائي نشوف الأربع طلبات اللي في صلاة يعبيس ديت، اللي جعلته أشرف من إخواته في نظر الله، اللي خلته يتجاوز محنته ويتجاوز مشكلته ويتجاوز الظروف المرة اللي هو فيها، اللي ملوش يد فيها. نعرف إيه معنى الصلاة ديت وإيه البركات اللي فيها. والأهم من دوت إن عايزين نتدرب إن إحنا نردد هذه الصلاة. صلاة لذيذة خالص. معلمنا بولس الرسول قال لنا: مصلين بكل صلاة وطلبة. يعني كل ما الاقي صلاة أصلي بالصلاة ديت. يعني إحنا بنصلي بالمزامير، المزامير دي صلاة داود، بننفذ آية الكتاب المقدس: مصلين بكل صلاة. نمسك أي صلاة في الكتاب المقدس ونصلي بيها: يا يسوع يا ابن داود ارحمني، صلاة احنا نمسكها ونصلي بيها. فاحنا عايزين النهاردة بنعمة ربنا، وده الهدف الأساسي من الكلمة النهاردة، بنعمة المسيح وبركته، انه نتعلم ازاي نردد هذه الصلاة. تعالوا نشوفوا اول طلبة طلبها الراجل داود. قال له: ليتك تباركني. اول ما ابونا ادم اخطأ يا احبائي، سفر التكوين الاصحاح 3 العدد 17، ربنا لعن الأرض، قال له: ملعون الأرض بسببك، فما بقاش في الأرض في بركة. بعدها بإصحاح الإصحاح الرابع العدد 11، قايين قتل أخوه هابيل فتلعن الإنسان، ملعون أنت من الأرض، فبقى الإنسان ملعون والأرض ملعونة. مين اللي ادى اللعنة؟ ربنا. مين الوحيد اللي يقدر يرفع اللعنة؟ ربنا. فاحنا في لعنة وقع علينا بسبب الخطية وعلى الأرض، فاحنا بنلتجئ إلى الله نقول له: أنت اللي تبارك، أنت اللي ترفع اللعنة، ليتك تباركني. طبعا في العهد الجديد يا أحبائي، لما جه السيد المسيح صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشب. إحنا وعين تحت اللعنة، ملعونين، والأرض بتاعتنا ملعونة من الله. عشان كده المسيح فدانا من اللعنة، وأيضا فضى الأرض. عشان كده أراد السيد المسيح أن دمه يتساقط على الأرض عشان يرفع اللعنة عن الأرض. عشان كده قلنا وعلمنا بولس الرسول في أفسس: باركنا إيه؟ بكل بركة روحية في السماوات، اترفعت اللعنة. فبالك يا أحبائي، طلبة لذيذة قوي: ليتك تباركني. كلمة ليتك يعني واحد بيتوسل، كلمة ليتك يعني واحد بيقول: يا ربي من فضلك باركني، لو تسمح باركني، إن أحشائك تحركت نحوي بالرحمة باركني. يعني بيتعطف ربنا، بيتوسل ربنا: يا ريتك يا ربي تباركني. صح يا ربي، يمكن أنا ما استاهلش البركة، لكن أنا بأتحدث لأحشائك، بأتحدث لرأفاتك، يا ريتك تباركني، ليتك تباركني. طب ايه البركة اللي انت عايزها؟ قال له: لا، انا سايبها لك، انا لا هحدد البركة اللي انا عايزها، ولا هحدد الطريقة اللي اخد بيها البركة، ولا الوقت اللي انا اخد فيه البركة. انا كل اللي يهمني ان انا اشعر انه في بركة منك ليا، ليتك تباركني. يا احبائي، ليتك دي كشفت شخصية يعبيس، انه انسان متضع، واقف في تذلل، في انكسار امام الله، بيترجى بركة ربنا. عشان كده احبائي ما نستغربش انه ما نعرفش حاجة عن يعبيس، لانه انسان متضع، وهو اراد كده، اراد انه يختفي وما يظهرش اللي عمل ربنا في حياته. انسان متضع. متهيألي يعني من الحاجات المهمة جدا في الاولويات، احنا في اولويات كده بنحطها لما نطلع السماء، فاعتقد دي ممكن نحطها من ضمن الاولويات بتاعة طلوعنا للسماء، ندور عايزين نشوفه يعبيس ده. وتعالي يا عم احكي لنا، انت ايه حكايتك؟ انت ايه حكايتك؟ وليه ربنا ما كتبش عنك ده؟ انت كان ممكن يفرض ليك إصحاحات في الكتاب المقدس. إزاي الإنسان اللي تحول الألم في حياته لبركة. ليتك تباركني. يا أحبائي طلبة حلوة يا ريت نتدرب عليها. كل يوم الصبح أول ما نقوم نقف قدام ربنا كده نقول له ليتك تباركني. يا ريتك يا رب تباركني في النهار بتاع النهاردة. يا ريت تخلي اليوم بتاع النهاردة فيه بركة. مين فينا بيصلي الصلاة دي يا أحبائي؟ مين بيطلب دي في طلبته؟ نقولها في بداية النهار، نقولها في بداية سنة جديدة. لما ربنا ينعم علينا بسنة جديدة سواء كان في التقويم العام أو سواء كان في حياتنا، مع كل عيد ميلاد جديد أقف قدام ربنا أقول له ليتك تباركني، يا ريت يا رب السنة دي تبقى سنة بركة في حياتي. مع بداية كل مرحلة جديدة في حياتي، ده من ضمن الأسباب في الحقيقة اللي خلانا اختار الموضوع دوت النهاردة. حبينا نرحب بإخواتنا الجداد اللي جايين من ثانوي وحيبتدوا مرحلة جديدة، سواء كانت دراسة جامعية أو سواء كان انتهاء مرحلة دراسية وبداية الحياة العملية أيا كانوا، إنما في كلتا الحالتين هم بيبتدوا مرحلة جديدة. عشان كده حلو في بداية المرحلة الجديدة دي نقول لربنا ليتك تباركني، يا ريت يا رب الفترة الجديدة اللي في حياتي دي، المرحلة الجديدة اللي أنا حبتديها دي، يا ريت يا رب تكون سبب بركة. عشان كده قصدنا ان احنا نكتب الآية دي ونحطها في علامة كده، يعني احنا اقتصرناها النهاردة بس ان احنا نوزعها على اخواتنا الجداد اللي اول مرة ييجوا، اللي جايين من خدمة ثانوي، كنوع من الترحيب بيهم. يعني المجموعة الجديدة اللي طلعت على فكرة كل اللي اسميهم عندنا كلهم نزلنا لهم افتقاد الخدمات، يعني بتوع الاجتماع، ان كان في حد منهم محدش راح له افتقاد فيبقى يكتب اسمه واحنا داخلين بره، يا اما نكتب اسمه عند تاسوني جين باعتبار هي المسؤولة عن اجتماع الشابات، لان كل الاسامي اللي عندنا كلها نزل لها افتقاد، فلو في حد من المجموعه الجديده ما اتنزلوش افتقاد يبقى اسمه مش عندنا. عشان كده يا ريت نهتم، حتى كلنا عموما حتى اللي معانا في الاجتماع من قبل كده نهتم جدا بالكشف، بيبقى في تكثيف في الافتقاد في فتره الدراسه، فياريت نهتم انه كل واحد يعلم على الكشف او اللي اسمه مش مكتوب يكتب اسمه ويكتب العنوان بالتفصيل. فالمهم يا احبائي، فبقول حلوه الصلاه ديت نصليها في بدايه مرحله جديده، هو هنبتدي سنه جديده اللي في الدراسه او اللي لسه هيدخلوا مرحله دراسيه جديده او حياه عمليه جديده، حلو يطلبوا الطلبه دي ليتك تباركني. اطلبوا كده مره بنقول يا رب خلي السنه دي تبقى سنه فيها بركه، خلي العمل اللي انا هبتديه ده يبقى فيه بركه، خلي الحياه الجديده اللي انا هبتديها ايا كانت خلي فيها بركه، خلي اليوم الجديد بتاعي كل يوم الصبح اطلب الطلبه دي ليتك تباركني. قول يا ربي انت باركت ابونا ابراهيم، ومش باركته بس، لا قلت له يا ابراهيم اجعلك بركه. يعني مش بس ربنا بارك ابراهيم، قال لا انت ابراهيم تبقى بركه. صح يا ربي انا ما سلكتش بالكفاية في إيمان أبينا إبراهيم، يعني إبراهيم يستحق أنك تباركه ويصير بركة، لكن أنا بقول لك ليتك تباركني. حتى لو أنا مش في إيمان أبونا إبراهيم، يا ريت زي ما جعلت إبراهيم بركة تجعلني أنا كمان بركة، ليتك تباركني. طلبة حلوة يا أحبائي. أبونا يعقوب لما حب ياخد البركة من أبوه إسحاق لقى أمه رفقة ساعدته على نوال البركة. قال يا رب أنا ماليش حد يساعدني، أنا ماليش حد يدخلني لحضرتك عشان أؤهل لنوال البركة، لكن أنا بطلب منك أن أنت تباركني ليتك تباركني. يعقوب صارع مع ربنا وقال له لا أتركك إن لم تباركني. جراءة أبونا يعقوب، مسك في ربنا قال له مش حسيبك لازم تباركني. طب يا ربي يعقوب ده إسرائيل اللي صارع مع الله والناس وغلب، أنا ماليش هذا الصراع، ماليش هذه القوة في حياتي الروحية معاك، ريتك ربي أنت تباركني كهبة منك. أنا مش في جرأة أبونا يعقوب عشان أمسكك وأقول لك لا أتركك إن لم تباركني، أنا بتوسل ليك وبقول لك ليتك تباركني. طلبة جميلة يا أحبائي، ليتك تباركني. أيضا يا أحباء الكتاب المقدس يحكي عن يوسف، يوسف ربنا باركه وجعله بركة، يقول الكتاب إن ربنا بارك في بيت فوتيفار بسبب يوسف. طب يوسف يستحق أن يأخذ بركة يا ربي. يوسف ده احتمل الألام 13 سنة، احتملها يوسف في ألام شديدة، ففي الآخر استحق يوسف أن يأخذ البركة. حتى ربي لو أنا ما احتملتش كما احتمل يوسف، أنا بطلب منك الطلبة دي، ليتك تباركني. طب السؤال يا حبيبي، يعني ايه البركة؟ ايه مفهوم البركة؟ يعني احنا كتير يعني الواحد فينا مثلا يقول لك ناخد بركة، اروح الكنيسة اخد بركة، اسلم على كاهن اخد بركته، اروح دير عايز بركة من الدير. احنا بنستخدمها كتير وبنطلبها كتير، بس ايه معناها؟ يعني ايه بركة؟ البعض بيظن ان البركة يعني الواحد ايه ياخد فلوس، صحة، نجاح. لا، مش ده مفهوم البركة في الكتاب المقدس. أبونا يعقوب بعد ما خد البركة لا خد لا فلوس ولا خد صحة ولا خد نجاح، تخد على دماغه وتزل وتمرر 21 سنة. واللي ما كانش واخد البركة عيسو كان عايش في عز وفرح. طب أمال يعني إيه مفهوم البركة؟ البركة يا أحباء إن إحنا هناخد عطية غير عادية، عطية إحنا ما نقدرش ناخدها بدراعنا، بشطرتنا، باجتهادنا. عشان كده قال الكتاب بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. مش هتتعب، لأنه مش في طاقتك إنك تحصل عليها، دي حاجة ربنا هيديها لك. طب برضو مش واضح يعني إيه بركة، يعني إيه ناخد بركة؟ ناخد بركة يا أحبائي يعني ناخد عطية من الله بها نتمم مقاصد الله في حياتنا. أدي مفهوم البركة. يعني إيه بركة؟ ربنا لما خلقنا خلقنا الأعمال صالحة كي نسلك فيها. فإحنا بنقف قدام ربنا نقول يا رب دينا بركة عشان نتمم المقاصد اللي أنت قصدتها من خلقتي، عشان أتمم الرسالة اللي أنت خلقتني من أجلها. اديني بركة، ليتك تباركني. أدي معنى كلمة البركة يا أحبائي. مقاصد الله من جهتنا هي شيء يفوق الوصف ويفوق تصور الإنسان. أردت قصة لطيفة، قصة خيالية يعني مش واقعية يعني، بس المعنى اللي فيها حقيقي، معنى قوي. واحد مرة طلع السماء فاستقبله ملاك وخده يلففه في السماء، يمكن برضه يكون وراله يا عبيس هذا جايز. فالمهم هو بيلففه في السماء لقى مبنى كبير ضخم قوي، قال له أنا عايز أدخل المبنى دوت. قال له لا مفيش داعي، يمكن لو دخلت تتضايق. وراح واخده الملاك ولففه في بقية السماء، وصاحبنا برضو مشغول في المبنى ده، طب أنا عايز أدخل. فبعد ما لف وتفرج وعرف، قال للملاك تاني معلش أنا نفسي أدخل المبنى الأولاني دوت. فالملاك بادت عليه علامات عدم الارتياح لكن سكت. قال له إيه، هي السماء فيها حاجة أتحرم منها؟ قال له لا تعال. فرح واخده ورايح الملاك يفتح الباب، فالتاني بلهفة يعني بيزق الباب بيجري عايز أدخل أشوف إيه المبنى دوت. لقى المبنى دوت عبارة عن حجرات كثيرة، الحجرات دي كلها عبارة عن أرفف من الأرض لغاية السقف، والأرفف دي فيها صناديق وكل صندوق مقفول مقفول. فبص منظر غريب، فبص كده لقى الصناديق عليها أسامي. قال له الله ده في أسامي على الصناديق. قال له كل واحد له اسم. قال له يعني أنا اسمي موجود. فدخل يدور لغاية ما جاب الصندوق بتاعه. أول ما فتح الصندوق بدت عليه علامات الاستياء والحزن. لقى إيه في الصندوق؟ لقى العطايا اللي ربنا كان نفسه يديها له بس هو ما طلبهاش. لقى المقاصد الإلهية اللي في فكر الله، العطايا اللي ربنا عايز يديها للإنسان بس الإنسان ما وقفش يطلب من ربنا. عرفتوا ليه نقول له ليتك تباركني؟ يعني يا رب الصندوق اللي عندك افتحه وكل اللي فيه الدهوني، اللي انت عايز تدهوني نحن لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. انا ما اعرفش يا رب، انا واقف اقول لك ليتك تبارك، اللي انت شايفه في تتميم مقصدك تجاهي الدهوني. عشان كده المسيح اتحايل علينا قال لنا ايه؟ اسألوا تعطوا، اطلبوا، انا عايز اديكوا، عايز اديكوا. فبقول يا احبائي في تدابير الله، في مقاصد الله تجاهنا شيء مذهل، فاحنا نطلب نقول يا ربي طب الدين ادينا اللي انت عايز تدهلنا. ليتك، عشان كده يا عبيص ما حددتش انا عايز ايه. قال له اللي انت شايف، اللي تم مقصدك الالهيه فيا وده إيه؟ لا يخطر على فكر بشر. عشان كده قال لنا القديس يعقوب لستم تمتلكون. ليه؟ لأنكم لستم تطلبون، ما بتطلبوش. يا أحبائي الله سخي، وطبعا الله الجودة، الله معطاء، ولما بيدي يدي بفيض، يدي بخير. فاحنا بنقف قدامه نقول له إيه؟ ليتك تباركني. نقول له ربي خلينا نكون سبب بركة في البيت بتاعنا، ادينا بركة عشان نتمم ما قصدك في حياتي تجاه بابا وتجاه ماما وتجاه اخواتي. ربنا عايز يستخدمني لخلاص البيت، بس انا مش قادر. انا مرات كتير اكون سبب عصر للبيت، فانا بقول يا رب ليتك تباركني، اديني يا رب البركه دي عشان اتمم ما قصدك في حياتي تجاه بيتي، اتمم ما قصدك في حياتي تجاه اخواتي صحابي تجاه الكنيسه بتاعتي. ليتك تباركني. ايضا يا احبائي نقول يا ربي يا ريت تبارك في الصلاه بتاعتنا، يا ريت تبارك في الخدمه بتاعتنا، يا ريت تبارك في العمل بتاعنا. احنا بنعمل، لكن النجاح ده ايه؟ النجاح ده من ربنا، اله السماء يعطينا النجاح. انا بشتغل وبتعب لكن ما اضمنش ان دوت يبقى فيه نجاح العمل بتاعي، انما النجاح دي بركتك انت يا ربي اللي يتم ما قصدك في العمل اللي انا بعمله. ليتك تباركني. ادي الطلبه الاولى يا احبائي، عايزين نتعلمها، عايزين نطلبها، ونطلبها بالحاح، ونطلبها كتير، ونشوف يا احبائي ازاي هذه الطلبه سيكون لها تاثير مذهل في حياتنا. كل لما ابتدي عمل، كل لما اروح مكان، ليتك تباركني، يا ريتك رب تبارك في العمل دوت. طب دي الطلبه الاولى. طب الطلبه الثانيه، قال له توسع تخومي. يعني ايه توسع تخومي؟ تصوروا معايا بيت وحواليه ارض واسعه كبيره قوي، ففي فرصه ان البيت ده يتسع، حواليه ارض شاسعه، ادي معنى توسع التخوم. يعني يا ربي دي طلبه من اجل تخوم اوسع في حياتي. يعني ايه؟ يعني بنقول يا ربي وسع الدايره بتاعتي عشان يكون تاثيري اكتر. خلي دايرة التأثير بتاعتي إيه؟ تتسع، تزيد، وسع التخوم بتاعتي. يعني يا ريت يا رب الحدود بتاعتي تبقى أوسع من اللي موجودة دلوقتي، وسع تخومي. يعني عايز يا رب يبقى دائرة تأثيري مش بس بابا وماما وإخواتي، لا أنا عايز دائرة أوسع، عايز تأثيري يكون في صحابي اللي أنا بتعامل معه. لا يا ربي أنا عايز التأثير بتاعي يبقى أوسع من كده، دائرة أوسع، عايز تأثيري يبقى في الكنيسة كلها، عايز أكون سبب بركة للكنيسة نفسها، دايرة أوسع. لا أنا عايز ربي أكون سبب بركة مش بس لكنيستي هنا في محرم بيه، لكن لكنيسة اسكندرية عموما، أكون سبب بركة للكنيسة. أنا عايز تخوم أوسع من كده يا ربي، عايز أكون سبب بركة للكنيسة في الأرض كلها، أكون سبب بركة للناس اللي في أمريكا والناس اللي في أستراليا. عايز الدايرة بتاعتي توسع، عايز ربي الدايرة بتاعتي توسع مش بس ليه إخواتي المؤمنين المسيحيين، لكن الدائرة تتسع إن أمكن يا ربي حتى الغير المؤمنين، ياريتك توسع التخوم بتاعتي. أنا ربي عايز دائرة تأثيري مش بس تكون في الأرض، لكن تبقى في الأرض وفي السماء. صاروا يا حبايبي شوفوا، عارفين لما واحد يمسك طوبة صغيرة ويرميها في المية تعمل إيه؟ دائرة صغيرة وكده تكبر 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 تكبر، تأثير الدائرة دي بيوصل للمحيط، بل بيوصل لكل بقاع الأرض في الحقيقة. يعني لما ترمي حتة زلطة كده في مية تعمل موجة، الموجة دي ما بتخلص، دي تفضل تتنقل وتوسع 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 لغاية آخر النهر، لغاية آخر المحيط، لغاية ما تصل لمحيطات الأرض كلها. الأرض كلها متصلة من جهة المية، دي حتة الزلطة اللي أنا برميها. طب فكم بالأولى ربي الإنسان اللي مخلوق على صورتك ومثالك، ياريتك ربي توسع التخوم بتاعتي تسع للأرض كلها، عايز دايرة التأثير تكون في كل الأرض. إيه رأيكم في الطلبة دي؟ ليتك إيه؟ توسع تخومي. فهي صلاة يا أحبائي من أجل حدود أوسع، من أجل دايرة تأثير أكبر، من أجل أن أنا أكون مؤثر في ناس أكتر. وسع التخوم بتاعتي، افتح يا ربي قدامي مجالات للخدمة. اطلب يا احبائي الطلبة دي، قولي كده لربنا يا ريتك يا ربي توسع تخومي، حط يا ربي في طريقي ناس اخدمهم. تبص تلاقي المسيح يروح بعت لك واحدة تسألك سؤال وتبقى الإجابة دي سبب بركة في حياتها. تبص تلاقي ربنا راح بعت لك مثلا إنسانة بعيدة عن ربنا علشان تجيبيها الكنيسة. اطلبوا كده من ربنا، قولوا له يا رب وسع تخومي، حط يا رب في طريقي ناس أخدمه حتى لو أنا ما ساعدش ليهم، أنت جيبهم لي. عايز الدائرة بتاعتي تكبر، أنا مش عايز أبقى بس محصور مجرد خادم في مدارس أحد مسؤول عن أسرة، لا ده أنا عايز دائرة واسعة واسعة واسعة. ليتك إيه؟ توسع تخوم. سمعت واحد صلى صلاة لطيفة خالص، بيقول يا ربي هبنا هبنا إن إحنا نسلب أنفس المصريين كما سلبها العبرانيين أيام موسى. مش الكتاب قال إنه العبرانيين سلبوا المصريين؟ على فكرة الموضوع ده دلوقتي عاملين عليه قضية وبيطالبوا مصر إنها تدفع اليهود وهم خارجين خدوا ذهب وفض. قالوا ذهب والفضة دي بقى لها كذا سنة، يبقى النهاردة قد كده، يبقى المفروض إسرائيل اللي سرقتنا دي تسدد لنا بليارات الجنيهات. الأمر ده مرفوع لمحكمة يعني، بس لن ينظر فيها إلا لو مصر، محكمة العدل الدولية ما تحكمش إلا لو الدولة هي اللي رفع قضية مش فرض. فإن مصر طلبت ده رسميا من إسرائيل، الموضوع مش موضوع ضحك، ده موضوع ده موضوع فعلا. في دكتور في كلية الحقوق رفع قضية على إسرائيل والمستند التوراة. فإن مصر تبنت يعني الأمر ونظر في هذه القضية، فبرضه مش هيحكم لمصر بشيء في الحقيقة، لأنه العبرانيين كانوا خدمين عند المصريين، كانوا بيخدوهم من غير أجرة. الفلوس اللي هم خدوها ده خدمة 400 سنة. أعتقد ممكن تكون مصر هي اللي مديونة لإسرائيل 6660 راجل بيخدموا لمدة 400 سنة، بيخدموا المصريين ببلاش. شوفوا أجرة العامل قد إيه، 6600 في 400 سنة. متهيألي يعني لو اتحكم في القضية دي يمكن إحنا اللي ندي إسرائيل فلوس مش العكس. ما حبش أطلع برا الموضوع، بس يعني أدام البعض واخد الموضوع ده بجدية فإحنا بنرد عليه بجدية برضو. مش بدافع عن إسرائيل، لكن يعني أمر يخص الكتاب المقدس، وأمر يخص الكتاب المقدس يبقى لازم يبقى لنا فيه رأي، لأن ده كتابنا إحنا، ما نسيبش غيرنا هو اللي يحكم في كتابنا. فإحنا عايزين التخوم بتاعتنا تتسع يعني. فنرجع بقى للطلبة الثانية، بيقول له إيه؟ ليتك إيه؟ توسع تخومي. فبقولك يا أحبائي اطلبوا دي من ربنا، اطلبوا أن ربنا يحط في طريقكم ناس تخدموهم. صدقوني يا أحبائي هتلاقوا المسيح بيحط الناس دول في طريقكم. ليتك توسع تخومي. تقولي لي طب أنا إمكانياتي محدودة، طب لا دي مش شغلتك أنت ومش شغلتي أنا، دي شغلته هو، ده عمله هو، هو اللي هيوسع التخوم. إن كان على قد مواهبي وإمكانياتي أنا تخومي ضيقة. لستم متضيقين فينا لكن متضيقين في أحشائكم، لكن يا رب ده أنا عايز أنت نعمتك اللي تشتغل، أنت اللي توسع التخوم بتاعتي بحسب كرمك بحسب نعمتك بحسب عطاياك. أدي الطلبة الثانية يا أحبائي، طلبة لذيذة. نفسي يا أحبائي نتعود على الصلاة ديت، نفسي في بداية السنة كده يعني كلنا يعني نحط العلامة اللي خدناها ديت. لو في شوية علامات زيادة ممكن بقية الاجتماع ياخدها وإحنا طالعين، لو في يعني إحنا الكمية مش كتيرة، لو الباقيين يعني زاد ممكن ياخدوها نحطها كده قدامنا. وحتى لو ما خدناش علامة إحنا نكتبها، اكتبوا الآية دي كده في ورقة، سفر أخبار أيام الأول الإصحاح الرابع العدد 9 و10. ليتك تباركني، طلبة الأولى. طلبة الثانية توسع تخومي. طب الطلبة الثالثة بيقول له إيه؟ صلاة حلوة خالص، قال له تكون يدك معي. إيدك يعني قوتك، ربنا عايز قوتك تشتغل معي. بص التسلسل البديع يا أحبائي، قال له في الأول باركني، اديني البركة اللي بيها أتم مقصدك. فلما خدت البركة اللي بيها أتم مقاصد الله، فطلبت أن دايرة تأثيري تتسع تكبر، التخوم بتاعتي توسع، خدمتي تمتد. طيب لما الخدمة امتدت وزادت والتخوم وسعت، بديت أتصاغر في عينين نفسي، ياه وأنا أدي العمل دوت. أنا أول ما بديت الخدمة ديت كنت فاكر الحكاية صغيرة محصورة على قد أسرة على قد بيت على قد كنيسة. لا يا رب دي الحكاية وسعت. طب رب أنا مش قد ديت كده، الموضوع كبر عليا جدا، أنا ربي صغير جدا أني أكون مسؤول عن العمل دوت. لما يشعر الإنسان يا أحبائي بهذا الشعور فيلتجئ لله ويقول له تكون يدك معي. لا ده الموضوع ربي أكبر من إمكانياتي. أنا طلبت قلت لك وسع تخون بس لقيت الحكاية أنا أصغر من إن أنا أقوم بهذا العمل. أنا مش الشخص المناسب في المكان دوت. فبديت أشعر بضعفي. بديت أشعر بقلة إمكانياتي. بديت أشعر إن العمل ده لا ده أنا ما أقدرش على كده ربي. موضوع صعب. فالتجأت في الطلبة الثالثة أطلب قوة ربنا تكون يدك معي. عشان كده يا أحبائي هنا ما قالهوش ليتك تكون يدك معي. لا دي ما فيهاش ليتك دي لازم. تباركني ليتك. توسع تخومي يا ريت. لكن تكون يدك معي ده لازم. لأن أنا ما أقدرش. أنا ما أقدرش ربي لوحدي. وإنت قلت بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. فأنا ربي عايز إيدك تشتغل معي. تكون يدك معي. صار يا أحبائي الإنسان لما يبقى شاعر بينه وبين نفسه أنه هو صغير جدا على العمل دوت. صغير جدا عن الدائرة الوسعة ديت اللي ربنا وسعها. فوق أكتر جدا من مكان الواحد يظن أو يفتكر. طب ربي الموضوع ما أنا ما أقدرش على العمل دوت. أنا أشعر بصغر أمام العمل دوت. عشان كده طول ما الإحساس ده جوه الواحد يا أحبائي يلتجئ طالبا نعمة الله تكون يدك معي. ما طلبهاش يا أحبائي يا عبيص في أول الصلاة. ما أول الصلاة ما تكون يدك معي إيه؟ أنا قاعد في بيتنا والحكاية بسيط. لكن لما بدأ ياخد البركة لما بدأت التخوم تتسع بدأ يحس لا دي الحكاية أكبر مني بكتير. فبدأ يطلب قوة ربنا تكون يدك معي. زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول ليس إننا كفاة من أنفسنا. وما الكفايتنا منين؟ كفايتنا من الله. تكون يدك معي. سفر الأخبار قال آية حلوة خالص عن ربنا. قال لأن عيني الرب تجولان الأرض. عينين ربنا بتلف كده ليه؟ عشان يشدد اللي قلوبهم كاملة نحوه. اللي قلبهم بالكامل ناحية الله ربنا يشدده. تكون يدك معي. دي الطلبة الثانية. ليتك تباركني. طلبة الأولى. طلبة الثانية توسع تخومي دائرة التأثير بتاعتي. الطلبة الثالثة تكون يدك معي. طب الطلبة الرابعة والأخيرة قال له تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الشر موجود في العالم. ويا عبيص ما طلبش ان ربنا يشيل الشر من الارض لانه مش هيتشاف لان رئيس الارض الشيطان. امال طلب قال له ايه؟ قال له احفظني من الشر. الشر موجود ومش هيكف ان يكون في الارض شر. مش هيكف ان يكون في زوان وسط الحنط. طب يا ربي عايزين منك ايه؟ عايزين ايديك تحوط علينا تحفظنا من الشر عشان ما يتعبناش. عشان كده السيد المسيح في صلاته الودعية قال للآب لست أريد أن تأخذهم من العالم لكن إيه؟ تحفظهم من الشرير. هم في وسط العالم لكن أنت حوط حواليه. تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يا أحبائي بصوا التسلسل اللي في الطلبة بديعة خالص. أقول لكم يا عبيز دوت صدقوني يا أحبائي يعني فعلا من الأولويات. احنا كنا حطينا أولويات كتيرة كده من ضمنها يا عبيص زبط أو ما نطلع السماء عايزين نشوف. أول حاجة قال له ليتك تباركني يعني أخذ هبة من الله بها أتمم مقاصد الله في حياتي. الخطوة الثانية قال له وسع الدائرة بتاعت خدمتي دائرة تأثيري في الآخرين. وسع التخوم. لما وسعت التخوم اتسعت جدا فشعرت أن أنا صغير جدا عن جميع ألطافك أن أنا ربي لست أهل لهذا. فطلبت ان يد ربنا تشتغل معايا تكون يدك معي. فلما يد ربنا بقت معايا والعمل امتد ونمى وزاد وثبت فانا محتاج قوة تحفظني من هيجان الشيطان. الشيطان يا احبائي اول ما يلاقي كده مش هيسكت. الشيطان اول ما يلاقي كده مش هيسكت. فبيطلب بيقول له احفظني من الشر. احفظني من هياج عدو الخير. احفظني من حسد الشيطان وغيرته وحقده. احفظني من الشر حتى لا يتعبني. انا ربي مش قد الشر ومش قد الشيطان. أنا كان كل هدف يا رب إنه زي ما أنا فرحان بيك نفسي الكل يفرح بيك. لما طلبت إن دايرة التخوم بتاعتي تتسع لأني نفسي إن الكل يهتف معايا زوكوا وانظروا ما أطيب الرب. لكن أنا كنت زي طفل صغير مش مدرك إن كلما الدايرة تتسع كلما الأسد الزائر سيزداد ذأر وسيزداد حقد وسيزداد حرب. فشعرت إن أنا صغير جدا. فبطلب الطلبة اللي أنت علمتها لنا في الصلاة الربانية. سيد المسيح علمنا لما نصلي نقول لربنا إيه؟ لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. واحد بيقول يا رب أنا مش قد التجارب، أنا مش قد الضيقات، أنا مش قد التجارب ومش قد الضيقات. العمل اللي اتعمل يا رب ده عملك أنت، لكن اللي باين في الصورة أنا. الشيطان مش قادر عليك أنت فبيحاربني أنا، طب أنا رب مش قده. هو لو عايز يحارب يحارب صاحب الفضل، طب صاحب الفضل هو أنت، طب يحاربني أنا ليه؟ فعلشان كده بيصرخ لربنا يقول يا رب احفظني من الشر حتى لا يتعبني. طلبة يا أحبائي يعني إن دلت على شيء تدل على اتضاع هذا الرجل. احفظني من الشر حتى لا يتعبني. واحد بيطلب أن ربنا يبعد عنه التجارب، يبعد عنه الضيقات، يبعد عنه الشيطان، الشر والشرير. لا تدخلنا في تجربة الشر، نجينا من الشرير، الشرير نفسه الشيطان. عشان كده يقول له كلمة لطيفة خالص، يقول له تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أنا ربي بتعب من الشر، أنا بتعب من الشر، أنا بتعب لما أشوف الحقد، لما أشوف الكراهية، لما أشوف صورة غضب، لما أشوف حدة بتعب. ربي مش عايز الشر يتعبني. فاكرين يا أحبائي لوط البار؟ طبعا مع الفارق إن لوط بنفسه اختار إن يسكن وسط سدوم، لكن إحنا ما اخترناش. فلوط لما سكن في وسط سدوم قال عنه الكتاب كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما ايه يعذب نفسه البارة، بيتعذب بايه؟ بافعالهم الاسيمة. يشوف الشر بتاعهم نفسيته تتعب. الشر بيتعب الابرار يا احبائي. فعشان كده بيقوله تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. لجمه يا رب، اربطه، قيده. ده لما حب يتعب الخنازير استأذن منك، فخليك مسكه، خليك ملجمه عننا. تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. البديع يا أحبائي واللذيذ جدا في هذه الصلاة يقول فأتاها الله بما سأل. يا بديع خالص، فأتاها الله بما سأل. ربنا استجاب للطلبة بتاعته، استجاب للطلب، باركه، وسع تخومه، إيده كانت معاه وشعر بقوة الله، حفظه من الشرير ونجاه لغاية اليوم الأخير. فأتاها الله بما سأل. طب أحبائي إيه رأيكم؟ عايزين فعلا كلنا نتدرب على الصلاة دي، نتدرب عليه كل يوم، بل عايز أقول كل اليوم. جربوا وشوفوا فعلا إزاي هتبقى تأثير هذه الصلاة في حياة الواحد قوية جدا. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ليت الرب يبارككم ويوسع تخومكم وتكون يده معكم حتى لا يتعبكم الشرير. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.